الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، أولا نحمد الله عز وجل أن من علينا وعليكم بأداء هذه الفريضة في أحب البقاع إليه، فله الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم أيها الناس، ما من واحد منا إلا وهو يريد أن يعيش سعيدا في هذه الدنيا، الصغير والكبير والذكر والأنثى والجن والإنس، ولا يتأتى للعبد ذلك إلا بأمور. ألا ترى إلى كثير من الناس عنده من الأموال، عنده من التجارات، عنده الوظيفة الكبيرة، عنده وعنده، ولم يجد السعادة. فلا تتأتى السعادة للمرء إلا بإصلاح قلبه، فإن القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فإذا اعتنى العبد بقلبه اعتنى بدنياه وأخرى، لأن القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، كما جاء في مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا ينظر إلى جمالك، أنت أبيض أو أسود أو قصير أو طويل أو ضعيف أو سمين، لا، فقير أو غني، محل نظر الرب إلى ما تحمله بين جنبيك. فإصلاح القلب إصلاح للحياة الدنيوية والأخروية. فيصلح القلب أولا بتوحيد الله، وأن لقلب قد أشرب الشرك والمخالفات أن يعيش سعيدا، مهما أكل، مهما شرب أو لبس أو سكن أو نكح، وقد أشرب هذا القلب من الشركيات أن له ذلك. ترى كثيرا من العامة يظن حين يتحدث المتحدث عن الشرك، يظن أن الشرك محصور بعبادة الأوثان أو بعبادة الأصنام. ذات مرة حضرت في مكان فقام معقبا بعض أصحاب التبليغ بعد المحاضرة، وكانت المحاضرة عن التوحيد والنهي عن الشرك، فقام متكلما يقول: نحن ما نعبد الأصنام، ليس عندنا أصنام وليس عندنا أحجار ولا أشجار تعبد من دون الله. انظروا على جهل عميق عظيم في قلبه، حصر الشرك أن يكون هناك هبل، أن يكون هناك صنم يعبده من دون الله، يسجد له أو يركع له. حصر الشرك في عبادة الأشجار والأضرحة، ونسي هذا الجويهل أن الذبح غير الله شرك، والنذل غير الله شرك، ودعاء غير الله عبادة شرك، التوكل على غير الله شرك، الخوف من غير الله كخوفك من الله وأشد شرك، محبة غير الله كمحبتك لله أو أشد شرك، وهلما جرى من العبادات العظيمة. فإذا تتحقق السعادة في القلب على قدر تحقق التوحيد في قلبك، فكلما قوي توحيد العبد ازداد سعادته. أنتم تعلمون أن أناسا أكلوا من أوراق الشجر وعاشوا ملوكا سعداء. أنتم تعلمون أن من أهل العلم من كان يشرب بوله مرارا في رحلته إلى العلم ويجد السعادة العظيمة، وهناك من يبول دما وجد السعادة العظيمة، هناك من كان يضع الخبز اليابس على ماء البحر ويأكله، ويقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. مع فقرهم، مع قلة ذات اليد، ما الذي أوصلهم إلى هذه المقالة؟ التوحيد هو أس خلقك أيها الإنسان. وما خلق الله السماوات والأرض إلا من أجله، وما خلق الله الجنة والنار إلا من أجله، وما أنزل الله كتبه وأرسل رسله إلا من أجله، وما جردت السيوف وأخرجت من أغمادها، وما تقطعت تلك الرؤوس وسالت الدماء في المعارك إلا من أجل هذا التوحيد. فبتحققه تتحقق السعادة للعبد، وأن لقلب كما سمعت قد علقه بغير مولاه وبارئه أن يعيش سعيدا. كيف لا، والله عز وجل يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر عباد الله، أرأيت لو أن رجلا أراد أن يصعد جبلا شاهقا، كلما صعد كلما وجد من العي والتعب والإرهاق وينهزه النفس، فكذلك من علق قلبه بغير الله كأنما يتنفس من ثقب إبرة. مهما رأيته يلبس، لو تعرف ما عنده من الضيق والكرب والحزن والغم، ما الله به عليم، ما في قلبه لربما فررت منه إلى محافظة أخرى تخشى أن يصيبك من همه وغمه وحزنه وكربه. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن البعيد عن الله، بعيد الذكر، ما بالك بمن وقع في الشرك؟ قال وإنما يجده هذا البعيد عن ذكر الله من الهم والغم والكرب والوحشة والضيق والقلق نار معجلة، نار يعذب به في الدنيا. ألا ترون وتسمعون ربما هناك من يقتل نفسه، ربما مع كثرة ماله وربما مع منصبه وجاهه يقتل نفسه، ما الذي أرداهم إلى ذلك؟ فالتوحيد عباد الله، عباد الله هم عباد الله، هو أساس دعوة الأنبياء والمرسلين، دعوا من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، حاج الناس بتوحيد الربوبية فدعوا إلى توحيد الألوهية منه. وذلك قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو التوحيد عباد الله. فكلما صدق العبد في توحيده زاد سعادته، وإن كان فقيرا والله، وإن كان أسود، وإن كان كيفما كان، فعلى قدر تحقق التوحيد في قلبك تعيش سعيدا في هذه الدنيا. كيف لا عباد الله، فإن التوحيد عباد الله هو أساس الحياة. لا أتحدث عن حياة الأبدان، فهذه قد اشترك فيها حتى الكلب، فالكلب يأكل ويشرب وينكح وينام، وإنما تميز الإنسان عن ذلك بالعبادة. فكلما قوي توحيدك ازداد العبد عقيدة أو سعادة في قلبه. عقيدة المرء كلما قوي أو ازداد العبد سعادة في هذه الدنيا. لا تقل، قد يقول قائل الحمد لله ما أشرت إليه آنفا من الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو دعاء غير الله، لم أكن كذلك. قد يقع، ربما ترى بعض الصلحاء، يقع بعض الصلحاء في شرك وهو لا يشعر، قد ربما يحصل عنده من التشاؤم من الطيرة موجود، وهذا من الشرك. قد ربما ترى من كثير من العامة من يحلف بالأمانة، من يحلف بالأولاد، من يحلف بغير الله عز وجل، وهذا من الشرك. وكم من الأشياء التي تحصل في قلب العبد وهو قد لا يشعر به. فإذا سعادتك أيها المرء بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والذي كما سمعت من أجله خلق الله البشرية. ولذلك انظروا لفتة يسيرة عباد الله، كيف قويت دعوة أهل السنة والجماعة على غيرها من الدعوات. ربما من كانت هناك أقدم أكثر مالا وربما أعظم مساجد عندهم، وربما من الكم الكثير الغفير في ذلك مع كثرة عددهم، إلا أن دعوتهم غير مقبولة. وحين تنزل دعوة أهل السنة والجماعة في مجتمع يستفيد الناس، الصغار والكبار، الناس يقبل عليها. لماذا سادت هذه الدعوة؟ مع قلة ذات اليد، مع ربما ترى أن العالم، لا أقول الكفار فحسب، بل ربما ترى من أبناء جلدتنا من أبناء المسلمين من اجتمعوا جميعا على رمي هذه الدعوة وروادها عن قوس واحد. وكلما زاد العداء، كلما زادت المخالفة والتحذير والتشويه والتنفير بهذه الدعوة، ازداد إقبال الناس عليها. لماذا سادت هذه الدعوة؟ لأن الأصل الذي يدعون إليه هو توحيد الله عز وجل. فعلت وارتفعت وسادت في المجتمعات، ما إن ترى بلدة من البلدان تنزل في هذه الدعوة إلا وأقبل الناس عليها من كل حدب وصوب، لأن هذا هو الأصل الأصيل الذي يدعون إليه. ربما ترى رجلا قد مضى من عمره أكثر من 70 عاما ومع هذا يعلق قلبه بولي يدعوه من دون الله، ينذر له، يذبح له، ويعتقد أن هذه ليس من الشركيات والعياذ بالله، صرف عبادة لغير الله. إذا كان الإنسان إذا حلف بغير الله وقع في شرك، فكيف بمن يذبح وينذر؟ وهذه عبادات، لأن الحلف بالله عبادة، فكان الحلف بغيره سبحانه وتعالى من الشرك. أما إذا كان حالف أو حلف بهذا المخلوق معظما له تعظيم عبادة في ذلك كتعظيمه لله أو أشد، لوقع في الشرك الأكبر، مع أن الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن لو كان معظما للمحلوف به تعظيم عبادة في ذلك لوقع في الشرك الأكبر، وهو حلف بغير الله سبحانه وتعالى. فأس سعادتك أيها المرء بتحقيق هذا التوحيد، تعلم هذا التوحيد، تعلم هذا التوحيد الذي من أجله خلقت، وهو أعظم حسنة على الإطلاق. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأهميته، الذي ينبغي للداعي إلى الله أن يحرص في دعوته على هذا الأمر وهذا الأصل الأصيل. مكث نبينا صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة وهو يعلم الناس التوحيد. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، أول ما أمره صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى هذا التوحيد. هذا هو التوحيد عباد الله الذي ينبغي للعبد، بل يجب وجوبا عينيا حتما لازما أن يتعلم هذا التوحيد. ولذلك اختلف العلماء في مسألة: إذا وقع الجاهل في شرك هل يعذر في شركه فيما هو فيه أم لا يعذر في ذلك، لعظم هذا الأمر. فإذا تجد السعادة، تحدى واحدا أن يقول أن السعادة إذا امتلأ الجيب بالمال، أو إذا امتلك الإنسان السيارة الفارية، كانت هذه أمور إنما هي مجرد لحياة العبد يتقوت فيه في حياته. السعادة الحقيقية سعادة القلب، ليس سعادة البدن بالمأكل والمشرب والملبس والمنكح إلى غير ذلك. فهذه الأمور يشترك فيها جميع الخلق كما أسلفنا، من برهم وفاجرهم، من مسلمهم وكافرهم، كلهم يشتركون في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب والمسكن، يشتركون في ذلك. وإنما الحياة الحقيقية هي حياة القلب. بذلك قال سبحانه مخبرا أن السعادة بالعمل الصالح، والعمل الصالح أسه ومرتكز هذا العمل هو توحيد الله. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما هو الجزاء يا رب؟ أقسم سبحانه بهذا اللام، لام القسم، بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كلما ازداد العبد من الأعمال الصالحة ازدادت سعادته، ازدادت حياته. هذه الآية في قوله فلنحيينه حياة طيبة هي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مع أنهم أحياء، ولكن المراد بالحياة ما ذكر في الآية المذكورة آنفا، هذه الحياة. انظر استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا تهديد من الله أي لم تستجيبوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فمن أراد السعادة فمن أراد الحياة الطيبة فعليه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. إذا دعا فلا يدعو إلا الله، لا تدعو وليا وإن كان صالحا وإن كان كيفما كان، أتدعو رجلا ميتا قد أكلته الدود؟ ومن عجائب ما قرأت أن رجلا ذهب إلى قبة يزعمون فيها ولي، فقام هذا الرجل فأخذ باب ذلكم الولي أخذه إلى بيته، أتى الناس إليه يريدون أن يضربوه، قال ما الذي حصل؟ قالوا سرقت باب الولي. قال أنا ما سرقته، هو أعطاني إياه، هو أعطاني. قالوا كيف يعطيك وهو ميت؟ قال هذا الذي نحدثكم عنه، رجل قد مات منذ سنين وتطلبون منه النفق والضر وتدعون، أنا قلت لكم أعطاني الباب، تقولون كيف يعطيك وهو ميت؟ وأنا أقول لكم كيف تدعون وهو ميت؟ كيف تذبحون له وهو ميت؟ كيف تطلبون منه النفع والضر وهو ميت؟ هذا من عجائب كثير من الناس. هل سمعتم على مر الأزمان أن أبا يوصي ولده إذا أنا فارقت الحياة، إذا احتجت يا بني شيئا فأتي إلى قبري أطلب ما شئت؟ بل إن المحتضر هو الذي يوصي ولده إذا أنا فارقت الحياة فلا تنساني من صدقتك، فلا تنساني من دعائك. وهذا من عجائب كثير من الناس. إذن عباد الله، التوحيد هو السعادة. قال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. التوحيد، التوحيد يا عباد الله. مهما كان عند العبد من الذنوب، مهما كان عنده من الذنوب والسيئات قد يغفره الله لك، أما إذا مات العبد مشركا شرك أكبر، صار ولم يتب صار خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن نعم الله على أهل هذا البلد أن يسر الله لهم ووهبهم الله عز وجل من يعلمهم توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الدار العامرة التي هي في هذه البلدة، فوالله وبالله وتالله لو فرشت هذه البلاد بأكملها من الذهب والفضة لما يساوي شيء بجوار أن تجد من يعلمك دين الله ويعلمك التوحيد. هذه النعمة العظيمة، هذه الفضيلة الكبيرة عباد الله، أن تجد من يعلمك طريق الجنة ويحذرك من طريق النار. كيف لا يا عباد الله، حين قلنا لو بسطت هذه الأرض بأكملها وأعطيتم الدنيا بحذافيرها من الذهب والفضة لا يساوي أن تتعلم فقط كيف تتوضأ. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا بقصورها بكنوزها بجواهرها بذخائرها بمعادنها بما فيها لا تزن عند الله جناح بعوضة. أرأيتم لو أن رجلا دخل الآن من باب المسجد فقال أيها الناس أريد أن أكافئكم بشيء تقبلوا مني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية فلا تكسروا قلبي، خذوا مني هذه الهدية تفضل، قال هذا البعوض لكم، ماذا ستقولون؟ لا شك أنكم ستقولون أنه يسخر بنا، كيف لو قال جناح البعوض لكم، جناح البعوض لكم، ماذا ستقولون عنه؟ كم عساك أن تأخذ أنت وأنا وهذا؟ كيف لو كان جناح البعوضة لهذه المديرية بأكملها؟ كيف لو كان جناح البعوضة لمحافظة حضرموت بأكملها؟ كيف لو كان جناح البعوضة لليمن، لأهل اليمن بأكملهم؟ كيف لو جناح البعوضة كان لأهل الإسلام أجمع؟ كيف لو كان جناح البعوضة للعالم بأكمله؟ كم عساك أن تأخذ ومع هذا لا تزن الدنيا بما فيها جناح بعوضة؟ ما أحقر هذه الدنيا، ما أحقر هذه الدنيا الذي من أجلها تركت الصلوات، من أجلها حصل ما يحصل وما تسمعون من الذنوب والسيئات والمعاصي، من أجل دنيا ونسوا ما من أجله خلقوا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا من الأمور التي تتحقق السعادة في القلب هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل الحمد لله لم أحلف بغير الله لم أقع لم أفعل، لكن لا تنسى أيها العبد أن المعاصي تضعف التوحيد، وإن لم تذهب أصل التوحيد إلا أنها تضعف من كمال التوحيد. فإن القرآن من أوله لآخره إلى آخره كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله توحيد من أوله إلى آخره. فكلما قوي توحيد العبد كلما زاد اجتنابا عن المعاصي والسيئات، وكلما وقع العبد من الشرك أو ما يخالف التوحيد زاد ولوجا ودخولا في الذنوب والمعاصي على قدر بعده. فإن من قوي توحيده ابتعد عن المعاصي على قدر توحيده. وهكذا كلما قص الله من القصص كله خبر عن التوحيد وأهله، من تمسك بهذا التوحيد ومن خالفه، حتى في آيات الأحكام كلها تتحدث أيضا عن التوحيد كما أسلفنا عباد الله. فإذا التوحيد هو مرتكز حياة العبد الذي من أجله خلقت أيها المسلم وجعلت على هذه الأرض، فهذه نعمة مزداة من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. أن وفق الله لكم وأن يسر الله لكم هذه الدار العامرة بالعلم والتوحيد والسنة، والله إنها لنعمة عظيمة. أما تطمع أما ترجو أما تفرح أن تموت، أن تتمنى أن تموت وأنت من حفاظ كتاب الله من الموحدين؟ هذه النعمة العظيمة عباد الله. والكلام يجر بعضه بعضا، فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.